أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحليل آية بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة: البسملة تتكون من أربع كلمات: بسم الله الرحمن الرحيم. أما لفظ بسم، فالاسم في اللغة بمعنى العلامة، والهمزة فيه همزة وصل، لذلك تقول باسم ولا تقول باسم، تقول بسم الله ولا تقول باسم الله. وهذه الهمزة ليست من الحروف الأصلية للكلمة، إذ أن لفظ الاسم أخذ من السمو، فالحروف الأصلية للكلمة هي السين والميم والواو، والهمزة من الحروف الزائدة وليست من الحروف الأصلية للكلمة. ولفظ الاسم فيه لغات كثيرة، والمعروف منها أربعة: اسم وسم، وهاتان الكلمتان تقرأان إما بكسر الأول أو ضم الأول، اثنين في اثنين أربعة. اسم أسم، سم سم، هذه كلمات أربعة. وأما مصدر اشتقاق لفظ الاسم، يوجد قولان، والصحيح منهما بنظر السيد الخوئي رحمه الله هو القول الأول دون الثاني. القول الأول: لفظ الاسم مأخوذ ومشتق من السمو بمعنى الارتفاع. القول الثاني: لفظ الاسم مشتق من السماء بمعنى العلامة. أما القول الأول وهو أن لفظ الاسم مشتق ومأخوذ من السمو أي الارتفاع، فيمكن أن يقال أن لفظ الاسم مأخوذ من السمو لأحد اعتبارين. الاعتبار الأول: باعتبار أن المعنى يرتفع بالاسم فيخرج المعنى من الخفاء إلى الظهور، فإن المعنى يحضر في ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ بعد أن لم يكن ذلك المعنى موجودا في ذهن السامع. الاعتبار الثاني للارتفاع: أن يقال إن اللفظ يرتفع بالواضع أي وضع اللفظ للمعنى، فيخرج اللفظ فيخرج المعنى من الإهمال إلى الاستعمال، ويستعمل المعنى ببركة وضع اللفظ في مقابله. هذا تمام الكلام في القول الأول، إن لفظ الاسم مشتق من السمو. القول الثاني، لفظ الاسم مشتق من السماء بمعنى العلامة. يقول السيد الخوئي رحمه الله وهو خطأ، لأن جمع اسم أسماء وتصغيره سمي، وعند النسبة إليه يقال سموي أو اسمي، وعند التعدية إلى المفعول يقال سميت أسميت. ولو كان لفظ الاسم مأخوذا ومشتقا من السماء لقيل في جمعه أوسام، وقيل في تصغيره وسيم، وفي النسبة إليه واسمي، وعند التعدية وسامت وأوسامت. إذن من لحاظ تصاريف هذه الكلمة، لفظ الاسم بالنسبة إلى الجمع والتعدية والتصغير وغير ذلك، يتضح أن لفظ الاسم قد انتزع من السمو ولم ينتزع ولم يشتاق من السماء. هذا تمام الكلام في لفظ باسم، أصلها باسم خففت الهمزة فقيل باسم. وأما الكلمة الثانية الله، فيوجد فيها قولان. القول الأول، لفظ الله علم على الذات الإلهية. القول الثاني، لفظ الله اسم جنس فهو لا يختص بالذات الإلهية، ولكن أدرج له ألف ولام التعريف للدلالة على الذات الإلهية. فلفظ الله أصله آلهة بمعنى احتار، ثم أدخلت على لفظ آلهة الألف واللام فصارت الله بمعنى الذات التي احتارت فيها العقول. وسيأتي إن شاء الله معنى آلهة أو ألهة، هل هي من لاها من لاه من لاها أو آلهة، لاها بمعنى ارتفعه وسماه، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. إذن القول الثاني يرى أن لفظ الله ليس علما قد وضع للذات الإلهية، وإنما هو اسم جنس مثل تمر، اسم جنس لجنس من الأجناس. تمام، فآلهة وضع للذات التي وقعت فيها الحيرة، أو الذات المعبودة أو الذات المرتفعة، هذه ثلاثة معاني ستأتي إن شاء الله. سيدنا الخوي، أي القولين هو الصحيح؟ الجواب: القول الأول هو الصحيح. علم الله علم للذات الإلهية، وقد عرف العرب الذات الإلهية بلفظ الله منذ الجاهلية. قال لبيد، وقد كان من أصحاب المعلقات في الجاهلية ثم أسلم حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال هذا الكلام حينما سمع القرآن وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله. قال سبحانه وتعالى حكاية عن الكافرين والمشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقولهم ليقولن الله ليس إشارة إلى الذات المعبودة أو الذات المتحير فيها أو الذات التي سمت وارتفع، وإنما إشارة إلى الذات الإلهية. وأما القول الثاني فإن السيد الخوئي رحمه الله أقام أربعة أدلة لإثبات بطلان القول الثاني، فقال: إن من توهم أن لفظ الله اسم جنس فقد أخطأ. والدليل على ذلك أمور: الأول التبادر، فإن التبادر علامة الحقيقة، فإن لفظ الجلالة ما إن يقرأ أسماع أذنك ينصرف الذهن إلى الذات الإلهية من دون حاجة إلى قرينة، والتبادر علامة الحقيقة ولا يشك في ذلك أحد من أنه يحصل تبادر إلى الذات الإلهية حينما نسمع لفظة الله عز وجل. قد يقال إن لفظ الله علم للذات الإلهية، لكن وقع فيها النقل فنقلت من معنى إلى معنى. الجواب: إذا شككنا في وقوع النقل ولا يوجد دليل على تحقق النقل، توجد أصالة وقاعدة عقلائية يقال لها أصالة عدم النقل. فإذا شككنا في نقل لفظ الجلالة وتحويله من علمين إلى اسم جنسين، نقول أصالة عدم النقل تثبت أن لفظ الجلالة موضوع للذات الإلهية. وقد ثبتت حجية أصالة عدم النقل في مباحث علم الأصول، فلتراجع هناك. إذن الدليل الأول على بطلان كون لفظ الله عز وجل اسم جنس هو التبادر. الدليل الثاني: إن لفظ الله عز وجل بما له من المعنى لا يستعمل وصفا، فلا يقال العالم الله، القادر الله، الخالق الله، بمعنى القادر الذات التي تحيرت فيها العقول، الخالق الذات التي تحيرت فيها العقول، العالم الذات التي تحيرت فيها العقول. الناس حينما تقول الخالق الله العالم الله، القدير الله، يعني الذات الإلهية. فتستخدم لفظة الله على أنها علم يشير إلى الذات الإلهية، ولا تستخدم لفظة الجلالة على أنها وصف من الأوصاف، فلا يقال الله الخالق، الخالق الله، ويراد بذلك توصيف الخالق والعالم بصفته وكونه الله. وهذه دلالة على كون لفظ الجلالة جامدا وليس مشتقا، إذ أن العلم جامد بخلاف اسم الجنس فإنه مشتقا. وإذا كان لفظ الجلالة جامدا فهو علم لا محالة، فإن من ذهب إلى أن لفظ الجلالة اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاقي، أي أن الله اشتق من آلهة التي أضيف لها لفظ الجلالة، أو من لاها، أو من ألها كما سيأتي إن شاء الله. إذن الدليل الثاني على بطلان الاشتقاق في لفظ الجلالة هو عدم استخدام لفظ الجلالة في الوصف، مما يدل على أن لفظ الجلالة جامد وليس بمشتق. الدليل الثالث، إن لفظ الجلالة لو لم يكن علمان لما كانت كلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد، فإن هذه الكلمة لا تدل على التوحيد بنفسها، كما لا تدل كلمة لا إله إلا الخالق، لا إله إلا الرازق، لا إله إلا القادر، وغيرها من الألفاظ التي تطلق على الله سبحانه وتعالى لا تدل على التوحيد. ولا يقبل إسلام من قال بإحدى هذه الكلمات، فإن الهنود مثلا يطلقون على الآلهة بغوان، والمراد بغوان قدير، فيطلقون لفظ القدير على إلههم الذي هو عبارة عن رأس فيل، إنسان له رأس فيل يسمونه بغوان، وترجمته بالعربية قدير. فلو قال الهندوسي لا إله إلا بغوان، لا إله إلا القدير، لم يكن موحدا. وبعبارة أخرى، لو قلت لا إله إلا الله بالمعنى الوصفي الاشتقاقي، يعني لا إله إلا الإله الذي احتارت فيه العقول، إلا الإله الذي عبد، إلا الإله الذي سمع، فهنا المصادق تختلف. عند الهندوسي الإله الذي هو سمع قد يكون بغوان أو غيره، بخلاف ما إذا قلت لا إله إلا الله، يعني إلا الذات التي لها علم لفظه الله، فتكون لا إله إلا الله تدل على التوحيد. إذن الدليل الثالث، لفظ الجلالة لو لم يكن علما جامدا لما دل على التوحيد. الدليل الرابع، إن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة، كما أن حكمة الوضع تقتضي وضع مختلف الألفاظ بإزاء مختلف المفاهيم، فلكل مفهوم لفظ يدل عليه، وليس في لغة العرب لفظ موضوع للذات الإلهية غير لفظ الله، فيتعين أن يكون لفظ الله هو الموضوع للذات الإلهية. إن قلت وضع اللفظ للمعنى يتوقف على تصور المعنى وتصور اللفظ بكل تفاصيلهما، وذات الله يستحيل تصورها، لاستحالة إحاطة الإنسان الممكن بالله الواجب، فيمتنع وضع اللفظ للذات الإلهية. ولو قلنا إن الواضع لها هو الله نفسه، لقلنا يرد إشكالين. الإشكال الأول، أن هذا القول باطل في نفسه لأنه لا دليل عليه، وما الفائدة في أن يضع الله تبارك وتعالى لنفسه؟ فصحيح أنه لا يستحيل عليه أن يضع اسما لذاته لأنه محيط بذاته، ولكن لا دليل على أنه تبارك وتعالى وضع لنفسه لفظ الله. الإشكال الثاني، لا توجد فائدة لهذا الوضع لأن العبرة بالاستعمال، والمخلوق إذا استعمل لفظ الله في معناه لا يستحضر تفاصيل معنى الذات الإلهية، لأنه يستحيل أن يحيط الممكن بالواجب، والاستعمال يتوقف على تصور المعنى كالوضع. فكما أن وضع اللفظ للمعنى يتوقف على تصور اللفظ وتصور المعنى، كذلك استعمال اللفظ في معنى يتوقف على تصور اللفظ وتصور معنى. خلاصة الإشكال، إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور اللفظ والمعنى معا، والإنسان الممكن لا يمكن أن يتصور الواجب، فلا يمكن أن يضع لفظ الله للذات الإلهية. الجواب واضح وبسيط، من قال إنه في الوضع لا بد من تصور المعنى تفصيلا، بل يكفي تصور المعنى إجمالا؟ فقد وضع الناس لفظ الجن والملائكة والروح، وهل يتصور الناس المعنى الدقيق للجن أو المعنى الدقيق للملائكة أو المعنى الدقيق للروح أو المعنى الدقيق للشياطين أو المعنى الدقيق لإبليس؟ إذن وضع اللفظ بإزاء المعنى يتوقف على تصور اللفظ في الجملة، أي بشكل إجمالي ولو بالإشارة إلى المعنى، ولا يتوقف على تصور المعنى بشكل تفصيلي. والتصور الإجمالي للذات الإلهية ممكن، والمستحيل هو تصور الواجب بكنهه وحقيقته، أي تصور الذات الإلهية تفصيلا، ولا يعتبر في الوضع ولا يعتبر في الاستعمال تصور المعنى تفصيلا، بل يكفي التصور الإجمالي للمعنى. ولو اعتبرا في الوضع والاستعمال تصور اللفظ تفصيلا لم تنع الوضع والاستعمال في الموجودات الممكنة التي لا يمكن الإحاطة بكنهها كالروح والملك والجن، ولا يشك أحد ولا يرتاب في أنه يصح استعمال اسم الإشارة أو الضمير ويقصد به الذات الإلهية. فكذلك يمكن قصد الذات الإلهية من اللفظ الموضوع لها، وبما أن الذات الإلهية مستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال، ولم يلحظ في الذات الإلهية في مرحلة الوضع جهة من جهاتها كجهة الخالقية أو جهة الرازقية، بل لوحظت جميع جهات الكمال، صح أن يقال إن لفظ الجلالة موضوع للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال. إن قلت إن كلمة الله لو كانت على من شخصيان لم يستقم معنى قوله عز اسمه وهو الله في السماوات وفي الأرض، وذلك لأن لفظ الجلالة لو كانت علما لكان الآية قد أثبتت لله المكان، وهذا محال، فلا مناص من أن يكون المراد بلفظ الله يعني المعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني وهو المعبود في السماوات والأرض، هذا بناء على أنه مشتق، لأن الله مأخوذ من لاها يعني ارتفع، أو أله يعني عبد، أو أله بمعنى تحير. لاها اسم فاعل يعني الذات التي ارتفعت وسمت، أله عبد، أله تحير اسم مفعول يعني الذات التي عبدت، الذات التي تحير فيها. فهنا بناء على المبني للمفعول وهو الله يعني وهو الذات المعبودة في السماوات والأرض. قلت المراد بالآية المباركة أنه تعالى موجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان، وهو الله في السماوات يعني موجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان. فهو الله الموجود في كل مكان الذي لا تخفى عليه خافية، ويشهد لذلك قوله تعالى في آخر الآية يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فهي إشارة إلى إحاطته تبارك وتعالى. وقد روى أبو جعفر وهو محمد بن نعمان في ظن الصدوق، يعني أعتقد أن المراد بأبي جعفر محمد بن نعمان أحد الرواة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال عليه السلام كذلك في كل مكان، قلت بذاته؟ قال ويحاك، إن الأماكن أقدار، فإذا قلت في مكان بذاته لازمك أن تكون في أقدار وغير ذلك. المراد أقدار يعني مقدار، يعني جعلت الله في مقدار وحيز، يعني جعلته جسما له قدر ومقدار وحيز، ولكن هو باين من خلقه محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا. إلى هنا تكلمنا عن لفظ الله عز وجل بالنظر إلى أله أو ألها أو لاها. يبقى الكلام في الألف واللام المضافة إلى لفظ أله. الألف واللام من كلمة الجلالة وإن كانت جزءا من لفظ الجلالة على العلمية، لأنه نرى أن لفظ الجلالة علم قد وضع على الذات، لكن الهمزة فيها همزة وصلين وليست همزة قطعين، وهمزة الوصل هذه تسقط في درج الكلام إلا إذا وقعت بعد حرف النداء. إذا قلت يا الله ولا تقول يا لله، يا الله بإثبات الهمزة، وهذا مما اختص به لفظ الجلالة أن همزة الوصل فيه تسقط في الدرج وتثبت في النداء، ولا يوجد نظير له في كلام العرب. وقولنا إن لفظ الجلالة علام لا ضير فيه في كون لفظة الجلالة من المنقول، يعني أصلها منقول، واحتمالات النقل فيها ثلاثة. الاحتمال الأول لاها بمعنى احتجب ارتفع، فيكون لفظ الجلالة مبني للفاعل، يعني اسم فاعل محتجم مرتفع، لأنه سبحانه وتعالى هو المرتفع حقيقة الارتفاع التي لا يشوبها انخفاض، والله عز وجل في غاية ظهوره لكن لا بذاته بل بآثاره، محتجب عن خلقه بذاته، فلا تدركه الأبصار ولا تصل إلى كنه الأفكار. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، كما في دعاء الصباح: يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يذكر السيد الخوئي شعر لطيف: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقولا، كلما أقدم فكري فيك شبرا فالرميلا ناقصا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. سيد الخوئي يرى أن الأقرب أن لفظ الجلالة مبني للفاعل، يعني مأخوذ من لاها بمعنى ارتفع واحتجب. وأما القول الثاني وهو أن لفظ الجلالة مشتق من أله بمعنى عبد، فيصير المعنى مبني للمفعول، أله يعني الذات المعبودة، أو بكسر اللام وليس فتحها، أله بالفتح بمعنى عبد، أله بمعنى تحير، فيصير المعنى مصدر مبني للمفعول، مثل كتاب، كتاب يعني مكتوب، كتاب يعني مكتوب مبني للمفعول، يعني وقعت عليه الكتابة، آلهة يعني عبدة يعني معبود، وقعت عليه العبادة، أو آلهة تحير، يعني وقع فيه التحير. سيد الخو يقول لا مقتضي ولا موجب لاشتقاقه من المبني للمفعول أله بمعنى عبد أو آلهة بمعنى تحير، فإنه التزام بما لا يلزم، يعني لا دليل يدل على أن لفظ آلهة أو آلهة مأخوذ من المبني للمفعول، بل الأقرب أنه مبني للفاعل، يعني لاها بمعنى احتجب وارتفع، ولم يذكر دليله ولم يذكر وجه الأقربية. ولعل الوجه الأقربية أن لاها بمعنى ارتفع واحتجب هذا المعنى أوفق من معنى وقوع الحيرة فيه أو وقوع العبادة عليه. هذا تمام الكلام في الكلمتين الأولتين من البسملة، بسم الله. ويقع الكلام في الكلمتين الأخريين لفظ الرحمن ولفظ الرحيم، يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.